أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الحاجة بمعنى اللياقة، بمعنى المناسبة، بمعنى الشرعية، هل هي معتبرة مطلقا وفي جميع المقاريس أو لا؟ أن هناك بعض المصاريف لا يعتبر فيها ذلك، والمقصود بالبعض هو عبارة عن المستحبات والعبادات والأفعال القربية. الكلام في هذه أنه هل يعتبر فيها الشامية؟ فنقول أن العبادة قد تكون مستحبة، قد تكون من شأن شخص ولا تكون من شأن شخص آخر أو لا. هذه المسألة مسألة خلافية كما ذكرنا، والأقوال فيها ثلاثة كما هو واضح. القول الأول هو الذي ذكره أو اختاره من سيد الماتن، اختاره جملة من المحققين، وهو أن الحاجة بمعنى الثانية معتبرة أيضا في ماذا؟ في العبادات وفي المستحبات، كما هي معتبرة في الأمور الدنيوية كما عبروا عنها، كما هي معتبرة في الأمور الدنيوية الأخرى، كما أن سفره تزويجه لأولاده هذا يطبق عليه هذا، يعتبر فيه الحاجة واللياقة والشامية، وإلا لا يكون مستثنى ما يطلقه إذا زاد عن المعتاد بالنسبة إلى شأنه، لا يستثنى من الخمس من الأرباح. كذلك ماذا تفره به؟ حمرة تفره به، زيارة تفره به، العبادات المستحبات، بناؤه المساجد، بناؤه كذا إلى آخره من الأمور المستحبة، هذه هي أيضا يطبق عليها نفس النظام، ويقال بأنه إن كان لا يهتم بشيء فيستثنى، وإلا فلا يستثنى كما هو ظاهر الناس. القول الثاني في المسألة، هذا نعتبر القول الأول، القول الثاني في المسألة هو أن الأمور المستحبة ليست من المعنى مطلقا، وإن كانت لا تبتعنه ومناسب الحالة مطلقا، هي ليست من الأمور من المعنى، لا تدخل في المعنى، المستحبات لا تدخل في المعنى، الذي يدخل في المعنى هو فكرة الأمور الواجبة على الإنسان اللازمة عليه، أما الأفعال التي هو مخير في فعلها وتركها هذه ليست من المعنى ولا تستثنى. قال في ماذا؟ قال في الخمس، في الأرباح التي يوجد فيها الخمس. القول الثالث هو أنها مستثنات مطلقا، أن المستحب مهما كان ومهما كان الصرف فيه هو مستثنى، من دون فرق بين الناس ومن دون فرق بين الأبطال، كل مكلفين هو يليق بشأنهم أن يأتي بالفعل المستحب، ويكون مستثنى مهما كان حال الشخص من ناحية اجتماعية ومعدية، ويستحب له الإتيان بماذا؟ بالمستحبات، ويكون مستثنى مطلقا. هذا القول الثالث. الآن نتكلم عن القول الثاني. القول الثاني اختار جملة من المحققين منهم صاحب المكتمل ونقله عن غيره ايضا، وهو الظاهر ايضا من صاحب المناهل على ما حكي عنه. يظهر من هؤلاء الاستدلال على هذا القول بهذا الدليل، لان المؤمن الواردة في الأدلة يعتبر فيها اللجوم فلا تنبت النار لا يكون فيها لجوم. فاللجوم لا يكون الشرع عن اللجوم العقلي اللجوم الشرعي اللجوم العادي. المهم ان تكون القضيه لازمه والمصرف لازم والانسان لازم اما شرعا الواجبات واما عقلا الضروريات الامور التي لا بد من القيام بها. اي لزوم لزوم ماذا عادي عادي هذا ان يكفي في ماذا في دخول الشيء في المعنى. اما اذا كان الطالب لا فيه لزوم شرعي ولا عقلي ولا عادي مجرد حلم مستعد فرعا وراجع فرعا هذا لا يدخله في المعنى فلا يدخل في المعنى مطلقا. في المستند عرف المعنى لهذا التعريف قال ما يلزمه صرفه لزوما عقليا او عاديا او شرعيا من انواع المصارف. وعرفه ايضا بقوله ما يضطر اليه عقلا او يلزمه شرعا او لا يليق له تركه عاده. هذا الأخير هو المقصود باللزوم العادي في العبارة الأولى. اللزوم العادي شنو؟ هو الذي لا يليق له تركه ماذا؟ عادة وعرفا عادة وعرفا من الأنواع. ثم رتب على ذلك خروج المستحبات عنا عن المعنى. ومنه يظهر أن رأيه وهو خروج المستحبات عن المعنى هذا في الحقيقة نتيجة اعتبار اللزوم لماذا في المعنى ان المعنى من دون لزوم لا تصدق مناسبة تكون مناسبة لا يقل شيء مخفف منها لا يقل شيء المعنى يكون هناك لزوم وهذا ولو لزوم كنا ارسل بعد العرض لا يلازم لا بد ان تأتي به والا يكون ملزوم يكون مذموم يكون فعل قبيح ما هو قبيح اركان من التي هناك لزوم ولم يكن هناك لزوم مجرد الاستحضار الشرعي لا يدخل التعب في ماذا؟ في المعنى. هذا هو الدليل علما على هذا القول الاول. صاحب المناهج قريب من هذا ايضا نقل عنه هذا التفصيل اللي هو ظهر من هذا القول ايضا نقل عنه التفصيل بيننا اذا كان لازما عليه شرعا او عادة وبين هذا نكون مخيرا فيه واستغرب عدم وضع ما كان من قبيل الثاني. ان ما يكون مخيرا فيه هذا لا يقطع لا يوضع عنه بل يوضع ماذا ضمن الارواح التي يتعلق بها ويجب فيها اداء خمس. وهذا فرق بينه بين ما يكون لازم وبين ما يكون مخيرا فيه. الثاني يقول لا يستثنى ويجب فيه ماذا الصوم. وهذا قال الى هذا القول انه يعتبر في المؤمن هذا اللزوم اللزوم الشرعي او اللزوم العادي او اللزوم ماذا العقلي كما هو واضح. هذا عقل اللزوم في مفهوم المؤمن هذا يعني نحن لا ندرك ولا نفهم من تبع الكثير من المحققين مثلا صرحوا بان اللزوم ليس معتبر في المؤمن. المؤمن تصدق حتى من دون فرض اللزوم. اذا كان الانسان محتاجا الى فعل ولو حاجه عرفيه بالمعنى المتقدم للحاجه العرفيه والمناسبه والشانيه وان يكون الشروع لائقا له الظاهر انه تطبق هذا يكون المؤمن فيه من قبيل الهديه المتعارفه وما يطلقه الانسان في تفاعله. يسافر الانسان بعياده مريض يسافر لزياره حاجة من الحج مثلا ويطرح من ارباحه ليطرح هنا لا يوجد لزوم حتى لزوم عرفه قد لا يوجد
حتى لزوم عادي لا يوجد فضلا عن لزوم الشرع واللزوم العقل كما سمى لا يوجد لزوم. الظاهر ان المؤمن ثبت وقال هذا مؤمن هذا مؤمن له ان عدم تحقق اللزوم في بعض الموارد التي ظاهرا لا اشكال عندنا في انها من المعنى هذا النقل الاخير يعني بعض الامور لا اشكال عندنا في انها من المعنى وبعض ما لا يوجد فيها لزوم حتى العار لا يوجد فيها فضلا عن اللزوم العقلي او الشرعي من قبيل نفس الله مثلا تزويج الاولاد ضيافه الاخوان مثلا هذا ما حتى إذا سلمنا أن هناك لزوم عادي في أصل الضيافة في أصل تزويج سنة الأولاد سلمنا أصل لزوم عادي لكن كيفيات تزويج الأولاد تختلف اختلافا فاحشا الكيفية التي يتحقق بها ضيافة الإخوان ضيافة الضيوف تختلف كما هو هذا واضح يا زولا تختلف خلاف واحد بعد مرة يجوز أولاده ويصرف كذا مقدار مرة يجوز أولاده ويصرف ماذا كذا مقدار هذا المقدار الزائد لا يوجد لزوم كما واضح إذا كان هناك لزوم في أصل الضيافة لا يوجد لزوم في هذه الكيفية الخاصة التي يستغيث بها ضيوفه أو يزوج بها أولاده لا يوجد لزوم مع ذلك مستثنى عندما يقول عن زوجة أولاد ما يقول الذي اللي يراجع ما يقول الذي أنه كثير زوجة أولاده بهذه الطريقة وبهذه الطريقة تزويج الأولاد هو خاص مطلقا في ماذا في الاستثناء هذا أقول يكشف مع أن الكيفيات تختلف حتى لو سلمنا قصة اللزوم العالي على هذه الأمور المستثنات لكن كيفيات تحقق هذه الامور تختلف اختلافا فاحشا فهناك شبه اتفاق على او اتفاق هناك على ماذا على انها تستثنى مهما كانت الكيفيه انها تستثنى مهما كانت الكيفيه هذا يؤشر على ماذا على ان الدين لا يستثنى ماذا واعتبره والا لا يدعو احدا لعبد احتفالها من المؤمن بالرغم من ان الكيفية التي تحقق فيها الضيافة او الكيفية التي تحقق فيها تزويج الاولاد هي كيفية ماذا ليس فيها لزوم ليس فيها لزوم بهذا المقدار ليس فيها لزوم حتى لزوم حتى لزوم العقل ما هو موجود فيها استثناء هذا الاتفاق يصف على ان المؤمن لا يعتبر فيها قصه اللزوم وتحقق ماذا اللزوم لا يعتبر فيها تحقق اللزوم بهذه الكيفية الخاصة صاحب المستند ذكر قولان قد يقال بانه في مقام هذا الوراد الذي اوردناه عن هذا القول وحاصل ما ذكر الوراد ذكر بان اللزوم يعتبر في نوع الخارج في نوع الصادق لا في كيفية إذا كانت الفكرة لازمة صارت مهمة وإن كانت الكيفية التي تتحقق بها ليس كذلك أما الأوقات بخصوصا الأوقات أن اللزوم ما صارت في نوع الصادق كيفيات الصدق لا تصدق فيها اللزوم واضح هو محتاج الى ماذا الى الكسر اللباس هذا هناك لزوم لزوم اخرى لزوم عقلي لزوم عادي انه اللباس فهنا لازم يكون اللباس من المعنى اما كيفية اللباس هذا لا يعتبر فيها ماذا اللزوم وهذا اقول هذا الذي ذكره هذا في الحقيقة ايضا غير هذا ولا يفهم من الدليل كذلك ان المؤمن ليس في العنوان المؤمن ليس في عنوان الكفر عنوان اللباس عنوان تجويد الاولاد عنوان ضيافه الاخوان النوم الرابع عن اللباس بالحمد الشارع واقع اللباس واقع الفتوى واقع تجميل الاولاد. لحظه ثالثه ان النوم هو الباب عما يصرفه الانسان في تجميل اولاده. يجب ان نلاحظ هذا الذي يصرفه في تجميل اولاده الذي نريد ان نستثنيه من الارباح، هذا فيه لزوم او ماذا ليس فيه لزوم؟ إذا استثنيناه برأ من أنه ليس فيه لزوم ولا عادي واعتبرناه للمعنى، هذا يشعر أن المعنى لا يعتبر فيها اللزوم. هذا التفتيش بين ما سمى بنوع المصرف وكيفية المصرف، وأن اللزوم شرط في نوع المصرف وليس شرطا في كيفية المصرف، هذا لا يفهم من اللزوم. الذي يفهم من الدليل ان ما يصرفه الانسان في حاجياته ولا يستثنى، فلا بد ان لا على هذا الذي يصرفه، هذا الذي يصرفه هل هو معنى او لا؟ ان لم يكن فيه لزوم كما هو يعترف به الحيثيه المتحققه خارجا ليس بها لزوم، حينئذ وصلنا انه معنى استثنيناه من الارباح، حينئذ هذا يثبت على ان اللزوم ليس معتبرا في اصل تحقق المعنى. ومن يظهر ان الامر الذي في الحقيقه بين القول الاول والقول الثالث، بين القول الاول والقول الثالث، القول الذي اختاره الماكي والقول الثالث الذي يقول ان كل المستحبات هي تستثنى ومناسبه لكل احد مهما كان هذا الشرط. لأول وحدة قبل أن نبين الدليل، إذا قارنا بين القولين يبدو أن القول الثاني هو القول الثالث الذي يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى إقامة ماذا؟ دليل. القول الأول فإنه لا يحتاج إلى إقامة دليل. السبب ذلك هو أن أصحاب كلا القولين يتفقون على اضطراب الحاجة ولو كانت ماذا عرفية، يتفقون على هذا كل منهما ان الحاجة شرط في ماذا في المعنى حتى يجوز الاستثناء، وانما يختلفون في ان صاحب القول الثالث يرى ان الحاجة بمعناها العرفي بمعنى اللياقة بمعنى الشانية متحققة بالنسبة الى كل احد في خطوط ماذا المستحبات، يرى انها متحققة. صاحب القول الاول يرى انها ماذا ليست حاصلة، وانما المستحبات حالها حال سائر الامور الاخرى، هي تختلف من شخص لا تختلف اللائقة في حق شخص ومن شأن شخص وليست من شأن شخص اخر. صاحب القول الاول هكذا يقول، واضح؟ فلن تأخذ القول الأول يشيه لتعميم هذا الشر من مستحبات نفس الدليل الذي دل على استراق هذا الشر، وهذا بشكل عام وبشكل مطلق، يعني هو من أين اشترط الحاجة؟ صار من الدليل، وهذا صار الدليل لا داعي لتقريبا مطلق وقت الحاجة وكل الأمور. كل مؤنة الشرع فيها ماذا؟ اللياقة الشانية الحاجة، فيقول هذا يكفي في تعميم هذا الشرط للأمور الدنيوية وللأمور الشنوع المستحبات والأفعال الأبدية، هذا مثل هذا الوعد القائل للقول الثالث الذي يحتاج إلى إبراز الفرق بين الأمرين بين الأمور الدنيوية وبين هذه المستحبات، ما هو الفرق الذي على أساسه نشترط اللياقة والشرعية في الأمور الدنيوية ولا نشترطها ماذا في الأمور الأخروية أو في العبادات أو المستحبات نعبر عنها بهكذا؟ واضح؟ هو الذي يعطاني لكن يدرج الفارق بينهما بحيث أن الحاجة واضح أن 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 بحيث أن 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 المعنى تكون ثابتة فيه حتى أن المستحب يكون معنى لكل أحد، ويقتضي بذلك عنا عن الامور الدنيوية عن تجنيد الاولاد عن ضيافه الاخوان عن السفر الى اخره من الامور التي يطلقها الانسان. كل شيء أمور تختلف من شخص إلى آخر، قد تكون مناسبة لشخص ولا تكون مناسبة لآخر، هذه لا تكون مناسبة لكل أحد. هو الذي يحتاج إلى أن يجرب مكتر تفرق بين هذا بين الأمرين. فهذا القول الثالث شيء دليلا على ماذا؟ على هذا الفارق، على الفرق بينهما، على أن المستحبات مناسبة لكل أحد، مناسبة لكل مؤمن، مناسبة لكل مسلم، فهنا يجب تكون من شأن كل إنسان، وبالتالي تستثنى من الأرض. شو دليل على هذا؟ ذكر السيد الخير قدس الله نفسه أنه اختار هذا القول وتبعه عليه أغلى السلام نفسه، ذكر كلاما في هذا. مضمون هذا الكلام هو أن الاتيان بالمستحبات والافعال العباديه للحصول على الثواب والوصول الى النعيم الدائم جنه يعبر عنها من شان كل احد، شان المستحب من شان كل احد، والكل محتاجون الى ذلك، ولا يوجد شخص مهما كان كان لا يكون الحر والزيارة والصدقة وبناء المساجد وشعب المستحبات لائقة بحاله ومناسبة بشأنه، لا يوجد أحد. الكل المستحب لائق بشأنهم ومناسب بشأنهم ولائق بحالهم إلى آخره. وبذلك تختلف عن الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية تفاصيلها. من الجنة نقول أن هذا الفعل هو لائق بحق الجميع، لقد يكون لائق بحق بعض ولا يكون لائق بحق اخرين. المستحب من شان كل مؤمن ان يفعل ماذا؟ المستحب سيكون من شان كل احد. فاذا وعد من المؤمن مهما كان ولا نفرق بين شخص وشخصين. الذي يستفاد من كلامه يمكن يعني يقول انه يستدل على هذا المطلب بامرين، يستدل على هذا المطلب بامرين. الامر الاول هو ان الغرض من هذه الامور العباديه والمستحبات هو تحصيل الثواب والوصول الى الجنه كما هو عبد، والكل محتاجون الى ذلك، فتكون مناسبة للكل. هذا دليل الأول، طريقة من كلامه أن الغرض من هذه الأمور هو تحصيل الثواب، وكل إنسان هو محتاج إلى ماذا؟ إلى تحصيل الثواب، وفي حاجة إلى تحصيل الثواب، فيكون الإتيان بالمستحب مؤنسًا إنه محل حاجة للجميع، فيكون مؤمنا للجميع. الامر الثاني اللي يفهم من ذلك الكلام هو ان الشارع حتى على هذه المستحبات وامر بها، ولو امرا استحبابيا نقديا ليس امرا ميزانيا، والشارع لا يحث على امر غير مناسب للمكلف، لا يحث على الامر الغير المناسب للمكلف غير المناسب لحال الانسان. فيفهم من هذا الحث أن الأمر ماذا؟ أن الأمر مناسب، لأن الشارع لا يحث على الأمر غير المناسب، وإذا كان مناسب يكون مؤمن ويكون حاجة ويستثنى مهما كان ذلك المستحب ويترك إلى كل أحد، لأن الحق لا يحث بجماعة آخرين، وإنما الحق وجه لمن؟ للجميع. الشارع لا يحث على غير المناسب. هذا الأمر الثاني. شيء يفهم من كلامه يعني وجود يعني شيئين ممكن الاستدلال بهما على هذا المطلب. نلاحظ على الامر الاول اللي ذكره هاي الدعوه ان المستحب من شان كل مؤمن، من شان كل مؤمن، كل محتاجون اليه، مثل صعبها ان الفعل المستحب لصوم كل احدين، لانه يمكن ان يقال ان الهدف والغايه والعله الغائيه للمستحب ما لها دخل في صدق المعنى وماذا وعدم صدق المعنى. صدق المعنى وعدم صدق المعنى الى ملاقات الخاصه من صدقه بوضع الانسان المادي الاقتصادي الاجتماعي الى اخره، تلتقط بهذه الامور. هدف الانسان من الفعل الظاهر انه ليس له دخل في صدق المعنى، بمعنى ان ما لا يراه الارض معنتان، يعني ما لا يراه الارض مناسبا لهذا الانسان، مر عادي طلب عادي يكون يبني مكاتب يتبرع بكذا مقداره كذا لدور الايتام من يعني شيء يقول هذول الحرف في العالم مو ناقص بخير، مو ناقص بخير، مو ناقص الإهانة والتقصير لهم، ليس مناسب لكان ما لا يراه العرف مناسبا من المصاريف مجرد أن هذا يقصد به الثواب ويقصد به الجنة والوصول إلى الجنة، ظاهر أن هذا لا يخلقه عن ذلك، لا يجعله ماذا مؤمنا، لا يجعله مناسبا. كلمة شيء مناسب وكلمة غير مناسب إلى ملاكات التي لا يكون الهدف من الفعل دخيلا فيها، وإنما الذي يكون دخل فيها هو أمور واقعية مرتبطة بوضع الإنسان اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي من الأهم الاطلاع في هذا الجانب. أما أن يدرك أن هذا الشخص يعجب إلى الثواب ويريد أن يصل إلى الثواب ويقصد الثواب، هذا يبعد ما لا يعد مغنى عرفا، يبعده مغنى عرفا، هذا فعل لنا نصدق به او نؤمن به، لا ليس الامر كذلك. صحيح اذا صدر منه يقع يكون قد جاء المستحب ويحصل على ماذا على الثواب بلا اشكال، لكن هذه المساله وما نحن في مدرسة أخرى، نحن نتكلم عن صدق المعنى، عن استثناء هذا المقدار من الأرباع وعدم تعلق الخلق فيها، كلامنا في هذا. صحة العمل ترتب الثواب عليه ليس كلام هو هذا، كلامنا أن هذا المطرح زاد عن شأنه أو من شأنه، كلمة من شأنه أو ليس كأن من شأنه لا يفرق بحدثه براعي التي يتوقعها عندما جاء هذا العمل، لا يفرق بذلك، يفرق بأمور واقعية ليس لها هذا ليس له دخل بذلك. الأرض ليس لها حسن هدف الإنسان، ينتظر يشوف هذا الإنسان ثم من هذا الشهر حينئذ يقول بأن هذا مؤمن أو ليس مؤمن. الأرض يرى أن هناك أمور خارجية ترتبط بوضع الإنسان بشأن الإنسان بحال الإنسان، هذه التي تتحكم في صدق المعنى أو عدم صدق المعنى. الهدف والغرض هذا ظاهرا يعني حسب ما نفهم أنه ليس هكذا. فقد واحد يقول لأنه ألا تكلمون بأن تحصيل الثواب من شأن كل إنسان، تحصيل الثواب من شأن كل إنسان، تحصيل الجنة من شأن كل مسلم في المؤمن، فإذا كان من شأن كل إنسان تحصيل الثواب إنما يكون من شأن كل إنسان تحصيل الفعل المؤدي لنا هذا الثواب المؤدي لنا والجنة هو فعل المستحب، فيكون المستحب من شأن كل مؤمن وهو مقصود هذا الفعل. وهذا تحصيل الثواب هذا من شأن كل إنسان، فيكون تحصيله ما يرضي الى الثواب وما يقله المكلف الى ذلك الشرط او اداء المكلف بالفعل الذي يتوصل منه الى ذلك الثواب هذا هو المقول من شأن كل ما كل مؤمن وكل مسلم فيكون المستحب من شأن كل مؤمن وبذلك يثبت هذا القول الثاني. أقول لو قيل هذا واعترض علينا بذلك أقول أولا نجرح لما تقدم أن المعرفة أن تشتغل على إطلاقها أن تحصيل الثواب من شأن كل مؤمن بأي نحو حصلي وبأي طريقة حصل بأي نحو حصل وبأي كيفية حصل تحقيق من شأن المؤمن أن يكتب الثواب وأن يحصل على الثواب ليس هذا معنى أنه كل طريق يؤدي إلى ذلك وماذا ومن شأن كل شيء المؤمن هذا من غير منه وعلى حلو أبيله يعني احنا نريد ان نقول ان الفعل الذي يتوصل به المكلف علما الى تحصيل الثواب فهو من شأنه ان يحصل الثواب لكن بالطرق المناسبة يحصل الثواب انما يكون الفعل الذي يحصل به الثواب من شأن الانسان إذا كان غير خارج عن المتعارف إذا كان غير خارج عن المتعارف يكون مثل الإنسان ثم إذا كان خارج عن المتعارف لا يكون مثل الإنسان هذا لا يكون مثل الإنسان ليس معنى ذلك أن نمنعه من ذلك أن نحرم حق ذلك ليس هذا كلامنا ليس بالجواز وعدم الجواز كلامنا في الاستثناء وعدم الاستثناء في أنه من شأنه أو لا بعبارة أخرى أن شأنه ذكرناها أن لا يكون ما يطلعه اليد مما يستغل شنو شأنه هذا مقصود من الشأنية أن لا يكون اليد مما يستغل شأنه مجرد أن الثواب من شأن كل إنسان أن يحصل اليد ما يعني أن كل طريق يؤدي إلى ذلك أيضا يكون من شأن كل إنسان لا لا ليس هكذا قد يكون من شأنه وقد لا يكون من شأنه إذا كان متعارض بالنسبة إلى هذا الشرط الذي يكون من شأنه ولم يكن متعارض بالنسبة إلى هذا الشرط هذا لا يكون من شأنه هذا لا يكون من شأنه فما وضع في الأمور الدنيا قد يكون من شأنه وقد لا يكون هذا عليه من كان لم يسر عليه لأن لو كان بناء بالزائد عن كان الإنسان لابد أن يكون لسبب وأن العقل لا يأتي بشأن من دون غاية ومن دون غرض وانتقل الغاية زي ما أرسال إليه في تعريفه عند المعنى بأنها لجنب المحبوب وأخذ دفع أو دفع المكروه انتقل هذه الغاية فمسأل أن جنب المحبوب ودفع المكروه أليس هو من شأن كل إنسان؟ من شأن كل إنسان لا يفرق فيه لما تقسم وتقسم كل إنسان من شأنه أن يستحب مكروه عنه أن يجنب المحبوب لنفسه إذا قلنا أن ما قلنا أن الكلمة الغاية من شأن كل إنسان يقتضي ويستلزم أن يكون الفعل المادي إلى تلك الغاية أيضا من شأن كل إنسان إذا الذي لم يكتب حتى في الأمور الدنيوية لأنها من شأن كل إنسان ولا نفرق لأن ما بعد أن تحسن وتحسن وشخص يناسبه وشخص لا يناسبه لأنه أي شخص فيذهب إلى جلد المحبوب أو دفع المكروه وجلد المحبوب أو دفع المكروه هو من شأن كل إنسان وهذا يكتب أن يكون الفعل المادي إلى ذلك من شأن كل إنسان بالضبط سمعتي في مسألة الثواب والفعل وهو المستحب المؤدي لحصول ذلك ثواب إذا قلنا هناك بذلك هنا أيضا نقول بذلك لا فرق في الشأنين بين تحصيل الثواب وبين جلب المكروه بين تحصيل الثواب وبين دفع المكروه دفع المكروه وجلب المحبوب من شأن كل إنسان لكن هذا لا يعني ان الفعل المعدي لك ايضا يجب ان يكون من شان كل انسان مهما كان مهما كان وبعلمه حصل وكذا. والا لكان هذا التقويم لا له معنى بعد حتى لو يمر بالدنيا عشان تنمي تربيته شانه بمغزى عن كل التقاويم في ماذا في حتى المؤمن كل على راسه المثلث وان كان جاهز عن شانه زيد اولاده مع كذا القاطع كل سنه الى كذا الى العمره كل سنه سوف زاد عن شانه زاد عن شانه لكن بالنتيجه التقويم يكتب به دفع محظور او ماذا او دفع جلد محظور او دفع مقروض كون هذا من شانه نوعا ان الطريقه التي يسلكها للحصول على ذلك وللوصول الى هذا الهدف ايضا يكون من شان الانسان مهما كان بل كون من شانه يخضع للموازين الهدف ليس له علاقه بها. هذا بالنسبه الى الدليل الأول. فأما الدليل الثاني شو قصناكم وصلى الله على محمد وعلى آله.